الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولقاء جديد في نزهة المتقين في رياض الصالحين. ما زالت نزهتنا في أبواب الصبر وأحاديث الصبر، وقد تكلمنا في لقائنا الماضي في باب تمني الموت ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أهل البلاء أن يتمنى أحدهم الموت بسبب البلاء أو الضرر، وكأن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يرغب المبتلين في الصبر، فإن في الصبر على ما تكره الخير الكثير. وهنا في حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه، وهو من السابقين ومن المستضعفين الذين تعرضوا للتعذيب من أهل مكة في بدايات الدعوة، جاء خباب بن الأرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تعرض للعذاب الشديد ممن يملكون أمره من مشركي قريش، فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء. تخيلوا، خباب لم يطلب شيئا، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو للمستضعفين. تعالوا بنا نقرأ الحديث أولا عن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض في جعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. هذا هو حديث خباب رضي الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لقد عاش خباب وصبر على البلاء، وبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر الذي يتم بالصبر وباليقين، فرأى خباب ما بشره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد تكلمنا في الحديث الماضي أن خباب أيضا بعد النصر وبعد الظفر ابتلي في بدنه، ابتلي بالمرض واضطر إلى أن يكتوي 7 كيات في بطنه، ولما جاءه بعض الزوار بعض العواد فجعل يقول لهم لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن الدعاء بالموت لدعوت به. ثم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي شرحناه في لقائنا الماضي: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه أو قال لضر نزل به. فكان البلاء دائما أبدا مع المؤمن، وهذا يؤكد لنا على حقيقة الدنيا. حقيقة الدنيا أنها دار بلاء واختبار. الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هذه حقيقة الدنيا. الدنيا ليست دارا للنعيم وليست دارا للاستقرار. كثير من أبنائنا وشبابنا يسعى دائما أبدا نحو الاستقرار، ويظل يسعى في عمله ويسعى في زواجه في طلب زواجه، ويسعى في طلب ولده، ويسعى في كل أبواب ومناحي الحياة ظانا أنه سيأتي عليه يوم في الدنيا فيستشعر الراحة التامة. والسعي مطلوب والكد مطلوب، وقد أمرنا أن نحسن التوكل على الله وأن نأخذ بالأسباب التي تحقق لنا ما نصب إليه وما نرجوه. لكن أن تعتقد أنك ببذل الجهد وبالسعي وبالأخذ بالأسباب ستصل إلى حالة الراحة إلى حال الرفاهية، هذا اعتقاد واهم. من يعتقد هذا فهو واهم. ولهذا أهل الكفر من غير المؤمنين يعيشون حالة البحث الدائم عن الرفاهية، وينجحون بنسبة كبيرة في تحقيق كل ما يستطيعون من وسائل الرفاهية. انظر إلى الرجل الأوروبي أو الرجل الأمريكي وقد هيئت له كل أسباب الرفاهية في حياته، لكن سله وسل نفسك، هل وصل إلى الراحة؟ هل وصل إلى الحالة التي يرضى فيها عن حاله وعن نفسه؟ الجواب لا، لا يمكن. لماذا؟ لأنك في الدنيا مبتلا حتى تلقى الله عز وجل، ستظل في بلائك. نعم البلاء ليس في المصائب فقط، البلاء أيضا يكون بالمسرات بالخيرات. ولهذا مالك ابتلاء، وكسبك وسعيك ابتلاء، ولدك ابتلاء، زوجك ابتلاء، صحتك ابتلاء، وكذلك مرضك ابتلاء، ضياع المال وفقده ابتلاء، فقد الولد ابتلاء، فقد الأهل ابتلاء، فقد الصحة ابتلاء. يظل الإنسان دائما أبدا يعيش حالة الاختبار ويعيش حالة الابتلاء. وأهل الدين أهل الدعوة إلى الله هم من أشد الناس بلاء. لماذا؟ أولا لأنهم يعيشون الحالة العامة للبلاء، الحالة العامة للبلاء التي تعم المؤمن والكافر والطائع والعاصي، هو أن الإنسان ترد عليه ما يرد على الناس في الدنيا من صحة ومرض، من غنى وفقر، من تعب ونصب وراحة أحيانا، كل هذا بلاء يعم الناس جميعا. ولهذا لا يمكن أبدا أن ترى إنسانا قد حقق الراحة التامة، بل الإنسان بطبعه كائن مضطرب، كائن قلق، يطلب دائما ما هو بعيد عنه، ما ليس في يده، ولا يستشعر بما في يده من خير أو فضل، لا يستشعر الخير والفضل بما في يده. العقاد عبر عن هذا المعنى في أبيات رقيقة في طموحات الإنسان وتمنيات الإنسان التي ربما يدرك بعضها وربما لا يدرك أكثرها. فقال: صغير يطلب الكبر، وشيخ ود لو صغر، وخال يشتهي عملا وذو عمل به ضجر، ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر، وذو الأولاد مهموم وفاقدهم قد انفطر. شوف دي حالة الإنسان. الفقير نفسه في الغنى، والغني تعبان. الذي لا يعمل نفسه في وظيفة، في شغلة، والذي يعمل يعيش تعب حالة العمل والوظيفة والأعباء والاحتكاكات وغير ذلك. الصغير يقول امتى اكبر، والكبير يقول الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب. نفسه يرجع شباب تاني، او نفسه يرجع صغير بدون اعباء بدون هموم. ولا يرضى الانسان ابدا عن حاله. من رزقه الله بالولد تعبان لاجل مصاريف الاولاد واعباء الاولاد وتربية الاولاد، واللي حرم الولد قلبه ينفطر، نفسه في حتة عيل. صغير يطلب الكبر، وشيخ ود لو صغر. هذا هو حال بني آدم، وهذا هو بلاء عام لكل بني آدم. لكن يبقى هناك بلاء خاص للمتدين. البلاء الخاص لصاحب الدين، أرجو أن أكون وأن يكون إخواني من المستمعين والمستمعات ممن ينتفعون بهذا المعنى، من الذين يعضون على الدين بالنواجذ في زمن الغربة، كما قال الحبيب النبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ثم فسر الغرباء بأنهم الذين يعضون على دينهم بالنواجذ في حال فساد الناس. هذا بلاء خاص، هذا بلاء خاص يزيد عن البلاء العام الذي يعم كل الناس. في البلاء العام الذي يعم كل الناس، المؤمن إنسان موفق إذا رزق النعمة شكر، وإذا ابتلي بالمصيبة صبر، وفي الحالين في حال الشكر وفي حال الصبر هو يسعى دائما أبدا لحالة تعرف بحالة الرضا، أن يرضى بالله وأن يرضى عن الله. ولا يصل العبد المؤمن إلى حقيقة الإيمان حتى يرضى بالله، ولا يتم له كمال الإيمان حتى يرضى عن الله. الرضا بالله أن ترضى بالله ربا إلها خالقا رازقا معبودا تعبده وحده لا شريك له، ولا تفرط في هذه العبادة أبدا. تجد حلاوة الإيمان وبرد اليقين، فلا يمكن بحال من الأحوال أن تفكر في عكس هذا أو ضد هذا لو فرض عليك فرضا. وفي هذا يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. اسأل نفسك، اسأل نفسك يا عبد الله، حبك لله ثم حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حبك لأهل الدين لأهل الإيمان، الولاء والبراء، بغضك للشرك والكفر والنفاق والرياء، أين أنت من هذا؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إيه تاني يجد به الإنسان حلاوة الإيمان؟ أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يحب في الله ويبغض في الله، هذا هو الولاء والبراء. إيه الثالث؟ أن يكره أن يعود في الكفر. هو وصل لحالة الرضا بالإيمان، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وكما قلنا الله أقام الدنيا على سنن البلاء والاختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولن يتضح ولن يتبين صاحب العمل الحسن من صاحب العمل السيء إلا بالبلاء. الله يعلم ابتداء، لكن العبد لا يعلم والعبد يدعي. ولهذا طالب الراحة في الدنيا واهم. استمعوا إلى ابن عبد البر وهو يعرض لنا هذه النماذج. من ذا الذي قد نال راحة فكره في عسره من عمره أو يسره؟ يلقى الغني لحفظه ما قد حوى أضعاف ما يلقى الفقير لفقره، فيظل هذا تاعبا في قله، فيظل هذا ساخطا في قله، ويظل هذا تاعبا في كثره. والجن مثل الإنس يجري فيهم حكم القضاء بحلوه وبمره. أو ما ترى الملك العزيز بجنده رهن الهموم على جلالة قدره، فيسره خبر وفي أعقابه هم تضيق به جوانب قصره. والطير يأتيه الردى والوحش يأتيه الردى في بره، والحوت يلقى حتفه في بحره. أو ما ترى الملك العزيز، حتى من ملك يظن أنه ملك الدنيا يعيش حالة الهم حالة الكرب، حتى العابد يعيش حالة الخوف مما قبل الموت، من الموت وما قبله وما عند الموت، يعيش حالة الخوف من مخاوف القبر، هل يختم الله له بالسعادة؟ التاجر مهموم يخشى خسارة الأسعار. كل المجالات، حتى الطفل الصغير حينما يتألم، حينما يبتلى بالمرض، هو الطفل لسه كلف، لكنك ترى وهو يمرض، ترى وهو يتعب. حتى الوحوش في البرية، هذا يفترس هذا وهذا يأكل هذا، ومن لم يفترس ولم يأكل ربما مات جوعا. وهكذا سنن الله في البلاء في الدنيا على كل المخلوقات. لكن بلاء المؤمن أو بلاء الإنسان هو بلاء الاختيار في الطاعة والمعصية، في الإيمان والكفر. ولهذا يختم ابن عبد البر القصيدة الطويلة بقوله: تالله والله لو عاش الفتى في عمره ألفا من الأعوام مالك أمره، لا يعتريه الهم طول حياته، كلا ولا ترد الهموم بفكره، ما كان ذلك كله مما يفي بمبيت أول ليلة في قبره. كل لو عشت الدنيا حياتك كلها في غاية السعادة ستموت، ولن يفي هذا كله بلحظات دخول القبر وسؤال الملكين في القبر: هل مات الإنسان على ما هو سبب سعادته من الإيمان والعمل الصالح؟ هل صبر على البلاء؟ هل شكر في النعماء؟ لكن يبقى الأمر الآخر الذي يميز المؤمن: بلاء الدعوة إلى الله، بلاء الصبر لمن يؤذون أهل الله، لمن يؤذون الداعين إلى الله، لمن يؤذون المستمسكين بعبادة الله بطاعة الله. بعض الناس يعتقد أن اللي بيعبد ربنا هو حر وماله. لا، أولياء الشيطان لا يرضون أبدا عن أولياء الرحمن. أولياء الشيطان يعلنونها حربا بلا هوادة على أهل الإيمان، كما أن الشيطان أعلنها في الأزل حربا بلا هوادة بأنه سيقعد لبني آدم على الصراط المستقيم ليغويهم، ليضلهم، ليمنيهم، ليجعلهم يغيرون خلق الله ونعمة الله، يكفرون نعمة الله فهو قاعد لابن آدم بكل طرقه يريد أن يضله. وكذلك أولياء الشيطان لا يرضون أبدا عن أولياء الرحمن. ومن هنا تعرض النبيون للأذى. وقد تكلمنا في لقاء سابق عن صبر النبيين والمرسلين على الأذى، وتكلمنا عن صبر الدعاء والعلماء، صبر العابدين في البلاء. وهنا في هذا الحديث نقف مع شكوى من عذب في الله. تخيلوا بلال بن رباح وخباب بن الأرت. بلال كان من العبيد وخباب كان من الموالي، يعني ربما يكون قد حرر وربما كان رقيقا بعد، كلاهما من الموالي، وكلاهما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل منه الدعوة. ما الذي يضير أهل الكفر بذلك؟ ما الذي يضير زعماء قريش إذا كنتم لم تؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما الذي يضيركم أن فلانا آمن؟ لا، ما هو معنى أنه آمن معنى أنه بينتقص من حالنا، معنى أنه بيسفه أحلامنا، معنى أنه لا يقبل آلهتنا الباطلة، معنى كذا وكذا. ولهذا تجد هذا العداء وهذا الصدام، وأهل الكفر يعيشون حالة الزهو بالقوة فيسلطون على الضعفاء. بلال بن رباح يجر إلى بطحاء مكة في الحر الشديد، يخرجونه شبه عار في صحراء مكة على صخور مكة في الحر الشديد، درجة الحرارة تتجاوز 50 درجة في هذه الأماكن الصحراوية الجبلية. ثم يضعون على صدره الحجر الثقيل الذي يكاد يدك جسمه وأضلعه ليرجع عن دينه ويعود إلى دينهم. فلا يقول بلال إلا كلمة واحدة: أحد 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 أحد، أنا على عبادة الله الواحد الأحد. ويظل هكذا معه، يعذبونه ويؤلمونه ويضربونه ويجرونه، يعتدون على جسمه بكل أنواع البلايا والاعتداءات، وهو لا يردد إلا كلمة واحدة، كلمة التوحيد: لا إله إلا الله أحد أحد. كذلك خباب، وكان حدادا يعمل في صناعة السيوف والدروع، كان قينا حدادا ماهرا، فكان يعذب بآلات المهنة التي يعمل بها. كان يحمل حديد، يحمل حديد على النار حتى يحمر فيصير كالجمر المتقدة ثم يطفأ في ظهره. وقد ظل هذا مع خباب، كشف ظهره مرة لعمر بن الخطاب فوجد أن جلده يلتف على بعضه البعض من تأثير هذا العذاب الذي عانى منه فترة. ويأتي خباب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الصدر الحنون لأصحابه، يصبرهم، يمر بأهل ياسر وهم يعذبون، فيقول صبرا أهل ياسر فإن موعدكم الجنة، فيصبرون، فيموت الرجل وتموت المرأة وينجو الولد بعجوبة. الولد عمار بن ياسر ينجو منهم بعجوبة في قصة مشهورة، لكن عذاب شديد. وهم فاصل ونواصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بلاء أهل الإيمان، بلاء أهل الطاعة، بلاء الداعين إلى الله، ربما يبتلون في إيمانهم اختبار، هل الإيمان راسخ أم أنهم ممن يعبدون الله على حرف؟ رأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلال وعمار وياسر وصمية وخباب، يأتي خباب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراه متوسدا بردة له في ظل الكعبة، النبي نائم أو مضطجع وقد توسد، يعني اتخذ البردة وسادة، لف البردة واجعلها كأنها وسادة يضطجع عليها يضع عليها رأسه. فجاء إليه خباب حزين متأثر بما يتعرض له هو وأصحابه من أذى وبلاء، فجعل يشكو فقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ أنا لا أرى في هذا شيئا، لا أرى في هذا شيئا، هذا المبتلى هذا المعذب يطلب النصرة من الله، يطلب الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رباهم في هذه المدرسة الإيمانية يرشدهم إلى أهمية الصبر. والصبر لا ينافي أن ندعو، لا ينافي الصبر أن أدعو الله أن يكشف ما بي وأن يرفع عني، لا ينافي الصبر أن أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لي بالنصر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن لكل شيء أمدا ولكل شيء وقت. بعض الناس يعتقد يا أخوانا أنني في حال أقول يا رب فيتحول الحال في لحظتها، هذا من لا يعرف الأسباب ولا يعرف كيف أن رب العالمين سبحانه وتعالى الذي أمرنا بالصبر أيضا أمرنا بالتوكل والأخذ بالأسباب. وبعض هؤلاء الناس من ضعفة الإيمان يصيبه القنوط واليأس والإحباط، وهذا ليس من سيما المؤمنين. المؤمن لا ييأس من روح الله ولا من رحمة الله. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ونفع بكم وتقبل منكم، جعلنا جميعا ممن كتب الله في قلوبهم الإيمان وهدوا إلى الطيب من القول ومن خير الناس أتباعا واتباعا للحديث صلى الله عليه وسلم. أنا عندي كلمة عن العلم والعقل والشرع وعايزة حضرتك تصححها لي، ممكن؟
اتفضلي.
أنا عايزة أقول بفضل الله كل يؤخذ منه ويرد كائنا من كان إلا المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. علم الله علم ذاتي، وعلم الإنسان علم مكتسب، فالله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها وكرمه بالتأمل والتحليل والتفكر والبحث والاستنباط عكس الملائكة فإنهم يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله ما أمرهم. وقرم آدم عليه السلام بالعقل، أقصد الكمبيوتر الإلهي بالمفهوم العصري صنعة الله، ومن أحسن من الله صنع. فالمعلومات تدخل العقل وبالتأمل والتحليل والتفكير والبحث والاستنباط يخرج علم يتوقف قيمته وصلاحه وإصلاحه وفائدته على الشخص وأدواته ومدخلاته. فقط أود أن أقول لولا العقل ما قرب علم، إذا وجب على العلم أن يكبر رأس العقل الذي هو مناط التكليف، وبالعقل عرف الله، لكن لابد من منهج ينظم حركة الحياة. فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم مبشر معلم البشرية، وكان القرآن وصحيح السنة دستور الناس أجمعين ليوم الدين.
بارك الله فيك، بارك الله فيك، يعني كلام جميل في تأصيل العلم وكيف أن العقل هو المستقبل لهذا العلم، العقل الذي يدل على الله، العقل الذي يفقه الذي يعلم الذي يستنبط. لكن يبقى المنهج، منهج الهداية علم جاء به الله عز وجل، جاء به الله عز وجل، فكان في أمة موسى التوراة، وكان في زمن المسيح الإنجيل، وكان في زمن الحبيب النبي إلى آخر الزمان القرآن ثم السنة. هذا هو العلم، هذا هو المنهج. لكن نحن الآن نتكلم في جزئية أخرى، جزئية أخرى تتعلق بالابتلاء لحملة هذا المنهج، البلاء الخاص بحملة هذا المنهج. فخباب أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين، وهما أمر واحد لكن له طرفان. الأمر هو الصبر، الصبر الواجب، الصبر واليقين والثقة في نصر الله. هو أنت يا خباب متصور إن ربنا لن ينصرك ولن ينصر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ولن ينصر دينه ولن يعز دينه؟ ساعات لحظة البلاء لما يغلب البلاء يبقى الإنسان مش متصور هذا، لكن يتعجل. متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ حتى يقول الرسول: والذين معه متى نصر الله؟ والجواب: ألا إن نصر الله قريب، قريب، فلا تتعجلوا، لا تتعجلوا. ليس المهم أن ينصر الدين فتستمتع بلحظة النصر في حياتك، ولكن المهم أن ينصر دين الله وأن تنصر أنت بالاعتصام به والتمسك به، وإن لقيت الله قبل أن ترى بشائر النصر في الدنيا. فكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا ولم يروا بشائر النصر. هي سمية ماتت في الفترة المكية في فترات العذاب والاضطهاد، وياسر مات في هذه الفترة، ومصعب بن عمير مات في أحد ولم يرى عز الإسلام ونصر الإسلام، وكيف أن جزيرة العرب دانت للإسلام ثم بلاد كسرى وقيصر دخلت في الإسلام، لم يرى هذا. ليس في العبرة أن ترى هذا، لكن العبرة في ثقتك أن هذا سيكون. ولهذا نحن نؤمن يقينا بنصر الله لدينه وبنصر الله لأوليائه، وبأن هذا البلاء وهذا الاختبار دائم أبدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونعلم يقينا أن من أعظم البلاء ما يكون في آخر الزمان حين يخرج المسيح الكذاب، يخرج المسيح الكذاب عليه لعائن الله، يزعم أنه هو الله ويدعو الناس إلى عبادته، وتكون أكبر فتنة، أكبر فتنة يعصم الله فيها أهل الإيمان، يعصمهم بالإيمان، يعصمهم باليقين، يعصمهم بالعلم، يعصمهم بالصبر. يقول المؤمن: والله ما ازددت فيك إلا يقينا أنت المسيح الكذاب. ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم فيقتل الدجال ويستقيم الحال للمؤمنين، ثم لا يلبث إلا فترة يسيرة، ثم تأتي الريح الطيبة فتقبض الأرواح، الدنيا كلها تزول بحلوها بمرها. لكن العبرة: ما الذي جمعت؟ ما الذي حصلت في كل الأحوال؟ عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. هنا خباب جاء يطلب الدعاء: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فأرشده الحبيب النبي إلى أمرين: الأمر الأول إلى الصبر، وأن لنا في من سبقونا أسوة. يعني كل مبتلى في دين الله ينظر إلى عمار بن ياسر، ينظر إلى ياسر أبيه، إلى سمية، إلى خباب، إلى بلال، إلى هؤلاء الذين تعبوا، ينظر إلى سعد وسعيد، ينظر إلى الذين جاهدوا في سبيل الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. البلاء موجود دائما أبدا. لو تتبعتم مثلا بعض الذي حدث لأحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قتل علي بن أبي طالب، ثم قتل الحسين، زيد بن علي بن الحسين، أبناء الحسن عبد الله ومحمد، محمد وإبراهيم، محمد النفس الزكية وإبراهيم. هذا البلاء دائم أبدا موجود، إن لم يكن في هذا الاتجاه ففي باب المرض والفقر والفاقة والسجن وغير ذلك من الأمور. بلاء أهل الدين، بلاء أهل الإيمان. يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كان من كان قبلكم. هنا الأسوة بقى والقدوة. اصبروا كما صبر هؤلاء، قالها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولو تتبعت آيات وصور القرآن الكريم هتجد إن أمر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر تكرر كثيرا في صور القرآن الكريم. فاصبر لحكم ربك، اصبر يا محمد، يأمر النبي بالصبر، والنبي مدرسة الصبر، لكن الله يأمره. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه ويأمر أمته ويحثهم على حسن الاقتداء والائتساء بأهل الفضل والخير. ولهذا تنظر مثلا إلى حالين كما جاء في سورة الأنبياء وفي سورة صاد، تنظر إلى حال بلاء نبي الله داود وسليمان بالملك. سليمان يطلب ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فنرى نموذج سليمان الشاكر، نرى نموذج سليمان الشاكر. وأيوب يبتلى في ماله، في ولده، في بدنه، فنرى نموذج أيوب الصابر. وهنا يقول الله عز وجل عن سليمان: نعم العبد. ويقول عن أيوب: نعم العبد. يقول عنهما: إنه أواب، رجاع إلى الله، إنه أواب. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم، ازيك يا دكتور جمال؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اخبارك يا دكتور جمال؟
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اخي طه، اتفضل.
لو سمحت يا دكتور جمال ممكن اسال سؤال؟
اتفضل يا حبيبي.
لو سمحت دكتور جمال، الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيصلي صلاة التهجد ظهرا في رمضان من اول ليلة من رمضان.
ماشي يا طه،
وجزاك الله خير.
بارك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطبعا الاصل في صلاة الليل قيام الليل، اختلفت الأسماء في الصلاة التي تقع بالليل. رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم أنه كان يصلي بالليل 11 ركعة، ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. كان يقال عن هذه الصلاة صلاة الليل، قيام الليل، وهذا صحيح. والوعاء بتاع هذه الصلاة من اول الليل لاخره، تصلي في اول الليل، في نصف الليل، في اخر الليل. طبعا اخر الليل احب وافضل، وقت التنزل الالهي، وقت السحر، وقت الاستغفار بالاسحار. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغرق في هذه الصلاة معظم ليله، يعني كان ينام في اول الليل ويقوم في وسطه وفي اخره، فيصلي ركعتين فركعتين اربعا، لا تسأل عن طولهن وحسنهن. نسمي هذه صلاة قيام ليل؟ نعم. نسميها صلاة وتر او وتر؟ صحيح. ولهذا قال اهل العلم: الوتر اقله ركعة واكثره 11 ركعة. ممكن تصلي الوتر كم؟ 11 ركعة، اللي هم قيام الليل كله ركعتين ركعتين ركعتين، وفي الاخر توتر بواحدة. وتسمى ايضا صلاة التهجد، لقول النبي لقول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. ويمكن بعض اهل العلم قال يعني التهجد ما كان بعد نوم، يعني لو بدأت الصلاة في اول الليل ما نسميهاش تهجد، لكن نسميها تهجد امتى؟ لما تقوم من نومك بالليل وتبدأ صلاتك. لكن الشاهد ان هذا كله يقال له قيام ليل، هذا كله يقال له وتر، هذا كله يقال له تهجد. هذه أسماء لشيء واحد، أنك تصلي لله بالليل نفلا أي زيادة عن الفرائض، خاصة والناس ينامون في هذه الأوقات. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهجد في كل ليلة، في كل ليلة مصداقا لأمر ربه، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وهذه مسألة يهتم بها الناس عادة في رمضان، لأن قيام رمضان سنة مؤكدة، لكن قيام الليل سنة ثابتة في طول العام. أرجع تاني، ولم يبق إلا وقت يسير، رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الاقتداء والائتساء بأهل الفضل من قبلنا، كما أمر هو صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بأولي العزم من الرسل وبالأنبياء من قبله، فكذلك أمرنا نحن أن نأتسي وأن نقتدي بهؤلاء، ونعلم أن بعضهم كان يتعرض لبلاء لا يطاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يؤتى بالرجل من أهل الإيمان فيحفر له حفرة ليرجع عن دينه، يحفر له حفرة فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه، مكان الفرق في الرأس، فيوضع المنشار ويقول له: تكفر ولا ننشر؟ فيقول: والله لا أكفر أبدا، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. فينشر رأسه وينشر جسمه، ولا يصده ذلك عن دين الله. وكان الرجل يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه وعصبه، يؤتى بالأمشاط الحديدية فتسلق الجلد وتأخذ اللحم والعصب من على العظم، وهو حي يعذب، لا يصده ذلك عن دينه. الرسول صلى الله عليه وسلم ختم بقوله: ولكنكم تستعجلون، تستعجلون النصر، تستعجلون الظفر. نصرك الحقيقي حينما تلقى الله على دين الله، حينما تلقى الله على حقيقة الإيمان، حينما تلقى الله بالعمل الصالح، حينما تلقى الله بالطاعة، حينما تلقى الله بالتوفيق. فإذا كان النصر والتمام لأمة الإسلام ظهور هذا الدين بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذه حقيقة رآها المؤمنون وعاينوها، وتاريخنا يشهد عليها. لكن النصر لا يرتبط بأمنيتي ولا برغبتي. الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سنة وقانونا، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكنكم تستعجلون. لا نستعجل نصرا ولا ظفرا، لكننا نرجو من الله فضلا، ونرجو من الله هداية، ونرجو من الله توفيقا، ونرجو من الله أن يملأ قلوبنا بالرضا واليقين، وأن يوفقنا بالصبر لننال الإمامة في الدين. وصل اللهم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.